يقول: هل يجوز لأخ الزوجة أن يذهب بأخته إلى المستشفى بدون إذن زوجها وعند طبيب ليس عند طبيبة؟ إذا كان المرض مما يحتمل ومما يتأخر حتى يتم الإذن فلا حرج، وكذلك يبحث عن طبيبة فهي أحسن في دواء النساء. لكن إذا كان المرض طارئا ولا يحتمل التأخير، أو كانت الطبيبة غير موجودة، أو موجودة طبيبة ولكنها غير كفأة واحتاج الإنسان أن يداوي عند الطبيب فلا حرج مع أمن الفتنة. ولا يجوز للرجل أن يمنع زوجته من الدواء الذي تحتاجه لأمراض نزلت بها، ولا يجوز لأخي الزوجة أن يفتأت على زوجها إلا عند الحاجة. أحيانا تكون هناك محاكاه بين الزوج وأصهاره ومن إليه ونحو ذلك، لا تتحمل الزوجة مثل هذا الخلاف. جزا الله خيرا من سعى في تفريج كربة أخته أو من إليه. بل إن بعض أهل العلم يقول علاج الزوجة يكون على أبيها ومن إليه من عصبتها، فعلى هذا ما يحتاج إلى إذن، لأن العلاج حق على أوليائها. ومع ذلك ننصح الأزواج أن يعالجوا زوجاتهم ولا يأخذوا مثل هذا القول ويقول إنما يجب على وليها، بل يسعى في علاجها ويسعى في إطعامها ويسعى في كسائها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. يقول: هل يجوز أن أعطي الأولاد الصغار دون الكبار بعض النقود أم نعطيهم جميعا؟ الله عز وجل أمر بالعدل ولم يأمر بالمساواة إلا في أمور محدودة، وإلا أمر بالعدل. فالكبير قد يحتاج إلى كسوة، قد يحتاج إلى سيارة، قد يحتاج إلى موتر، قد يحتاج إلى زواجه، قد يحتاج إلى أشياء كثيرة. والصغير يحتاج إلى حبة آيس كريم أو حبة بسكوت أو واحد عصير، فيعطى لكل واحد ما يحتاجه. هذا عند النفقات وعند أنواع الإحسان. وإن كان عند الهبات يعطي هذا مثلا هبة إما لا يكون من حاجاته التي ربما هذا يحتاجها وذاك لا يحتاجها، فيعدل بينهم: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. لكن في مثل هذه الأشياء يعطي كل واحد ما يصلحه. يقول: ما حكم تقصير المرأة لشعرها وتغيير لونه إلى غير الأسود؟ تقصير الشعر لا حرج منه، قد قصرت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته حتى كان مثل الوفرة ولم ينكر عليهن. وتغيير اللون إلا يكون فيه تشبه لا حرج منه، لكن كثير من النساء يفعلن ذلك تقليد الكافرات، وربما بعد ذلك تحتاج إلى أن تغير شعرها إلى السواد فتدخل في النهي: واجتنبوا السواد. فمن غيرت شعرها بأي نوع من أنواع المغيرات لا يجوز لها أن تعيده إلى السواد إلا إذا عاد من نفسه، أما أن تستخدم الخضاب للسواد هذا لا يجوز. يقول: إذا دخلت في الصلاة من بداية الصلاة في الركعة الثالثة رفع الإمام وأنا ما زلت واقفا بسبب قراءة الفاتحة، فهل تحسب لي هذه الركعة الثالثة؟ إن لم تركع ما تحسب لك. أما إذا ركعت أسأت بعدم المتابعة، ونسأل الله عز وجل أن يقبلها. قال: نرجو منكم النصح لأولياء الزوجة في تعاملهم مع الزوج، يسمع للزوجة كل شكوى وتفور النفوس، ويتعاملون مع الزوج بالسوء قبل السماع من الزوج. يقول المثل: إذا جاءك أحدهم ورأسه يقطر دما يشتكي من آخر فلا تستعجل، لعله قد قتل الآخر. فربما تدخل الزوجة عند أوليائها، وإذا بدأت في شكواها من زوجها لا تترك ولا تذر. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكفرن العشير، ما تذكر له فضلا، لا سيما وقت الغضب. فإذا فتح الولي لها أذنه ربما ما يقبل هذا الزوج عاد يدخل من الباب، ربما يطرده. لكن تركها أيام، قل لها: ابشري إن شاء الله يصير خير، ولا تتعجل في الحكم حتى تجلس مع زوجها وتقول له: يا بني اتق الله في ابنتي ذكرت كذا وكذا. فإذا اعتذر لك وبين لك أن هذا ما كان فاقبل منه، وإن قال حصل اسعى في الإصلاح، اسعى في الإصلاح، لا سيما بين الأزواج. تأتي عند وليها تشكو من زوجها، وإذا رجعت عند زوجها تشكو من أوليائها، لكن جميع يكونون على المجاوزة وعلى الإحسان. والمرأة إذا اصطلحت مع زوجها نسيت ما كان، حتى ولو كان قد فعل بها يعني ما من أجله شكت، لكن إذا اصطلحوا نسيوا ما بينهم من المشاحنات، وبقيت ما بينهم من المودات والرحمات. يا أخي، أحيانا تأتيك ابنتك وتطلب الطلاق، الطلاق ما عاد هناك حل آخر. يا جماعة كيف نفعل بالأولاد، كيف نفعل بكذا؟ قالوا: الطلاق ولا بد، أنا خلاص، أنا ضقت، أنا ساقت لنفسي، أنا مدري كيف. اتركها أيام، اتركها أيام حتى تفقد زوجها، وهي ستبدأ بمراسلته، وربما تقول له: الله المستعان، قد نسيتنا وما عاد تذكر أبنائك ولا عاد تبحث عنهم. ومن هذا الكلام وإذا بهم يرجعون كاللبن مع العسل، اللهم بارك. نتأمل ما ذكره الله في قصص الإصلاح بين الأزواج في سورة النساء. لا بد يا أخوة من التجاوز من الأزواج ومن الزوجات، وهكذا الأولياء. الأولياء يعني ليس خلاص كل من اختلف مع زوجته نسعى في طلاقها، نسعى في إخراجها، ستخرج من عندها لا تتزوج واحد ثاني نفس الخبر. يعني إذا لم يكن عندنا صبر بقيت المرأة متنقلة من رجل إلى رجل، ويضيع هذا الابن الذي كان من الأول ثم يضيع الابن الذي كان من الثاني وهكذا. فلا بد أن نسعى في الإصلاح. صحيح أن الإنسان يتألم على موليته، لكن أحيانا ما كل ما تقوله المرأة يعني صحيح، وأحيانا يكون ما تقوله صحيح، لكن ليس الطلاق بحل، ليس الطلاق بحل. فالدعاء لهما بالصلاح والسعي في الإصلاح وبذل النصائح، ومع أيام إن شاء الله يصلح الحال. يقول: إذا سهى الإمام في الصلاة نسي التشهد الأوسط، ثم لما قام إلى الركعة الثالثة قبل أن يعتدل قائما نبه فرجع إلى التشهد، فمتى يكون سجود السهو؟ يكون سجود السهو قبل السلام. والصحيح من أقوال أهل العلم أن سجود السهو سواء كان قبل السلام أو بعد السلام جائز، مع أن بعضهم لا يرى ذلك، لكن هذا هو الصحيح. وقالوا: ما كان بالزيادة يكون السجود بعد السلام، ما كان بالنقص يكون السجود قبل السلام، ما كان بالشك مع اليقين يكون السجود قبل السلام. وكل حادثة سهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا استطاع الإنسان أن يأتي بالسجود فيها كما سجد النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل. يقول: هل يجوز أن تقول في الخطبة: اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون؟ لا حرج أحيانا إذا احتاج إلى ذلك، مثلا ذكرهم في الخطبة أو ذكرهم في محاضرة وترضى عنهم لا حرج. أما أن تتخذ ديدنا في كل خطبة هذا لم يفعله السلف رضي الله عليهم. يقول: هل يجوز أن تصلي خلف الذي يصلي فرض وفرض لا يصلي؟ إن وجدته يصلي بالناس صلي خلفه لا حرج، لكن مثل هذا لا يتخذ إماما، سيكون مضيع للمسجد، لكن إن وجدته يصلي بالناس صلي. يقول: نمر أحيانا على الأولاد وهم يتعلمون عند الصوفية، فهل نركبهم على مراكبنا أم نتركهم؟ أما إلى الصوفية فلا تحملوهم، لأن هذا من التعاون على إثم العدوان، بل ينصح أن لا يذهب عندهم. ماذا يتعلم؟ السحر، يتعلم الشرك، يتعلم البدع، يتعلم الخرافات. أنتم هنا ما شاء الله في هذه البلدان تسمعون بهذا صاحبكم بن حفيظ، يعني عنده عجائب، والمشهور هذا الذي دفنه قبل أيام عند أصحابه في تريم عجائب، وهكذا الجفري عندهم عجائب، يصرحون بالكفر، يصرحون بالضلالة، يصرحون بالانحراف، فكيف يحمل الأطفال إليهم؟ لكن إن وجدت راجع وحملته إلى بيته وتنصحه بالرفق واللين على أن هؤلاء يعني يخشى عليك منهم، وتعلموا أين الله، أن الله في السماء، وتذكر له بعض الأشياء، إن شاء الله أن مثل هذا التعليم ينفعه الله به يوما. يقول: رجل لا يعدل بين زوجاته فيعطي هذه مال والأولى لا يعطيها شيء، ويسلم على الثانية والثالثة والرابعة ولا يسلم على الأولى، ننصحه بالعدل بين زوجاته، الله عز وجل أمر بالعدل. وهذا الأمر من المهمات بمكان، لأن كثير من الناس يتبارون إلى الزواج وإلى تعدد الزوجات، لكن قد يقصر في ما أوجب الله عز وجل عليه، فيحاول في العدل والإنصاف، ويا ليت يقع بينهن الرضا. أما إذا كان عنده تجاوز فقد فتح سبيلا إلى يعني الخلاف وإلى الشحناء وإلى التباغض وإلى كثير من الشرور. النبي صلى الله عليه وسلم مع عظيم شأنه في باب العدل والإنصاف والكرم والإحسان، ومع ذلك تمالأنا عليه حتى هجرهن شهرا، وأنزل الله عز وجل في شأنهن: عسى ربه إن طلقكن الآيات. فما بالك بالذي يجحف على واحدة أو يميل إلى الثانية ميل ظاهر في مبيته، في نفقته، في كثير من شأنه، وربما أهمل زوجته الأولى. علينا بتقوى الله عز وجل جميعا في هذا الباب وفي غيره. يقول: ما حكم الجمع بين الصلوات وقت نزول المطر؟ هذه المسألة جمهور العلماء على جوازها، ويستدلون بحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا سفر، وفي رواية ولا مطر. وذهب بعض أهل العلم إلى أن ترك الجمع أحسن وأولى، لأن السماء أمطرت أسبوعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي شيء عنه أنه جمع، ومع ذلك من جمع لا ينكر عليه، والله المستعان. قال: ما هو الرعد؟ وماذا يقول عند سماع الرعد؟ الرعد جاء في الحديث أنه صوت ملك حين يضرب بمخراقه السحاب. وأما القول الذي يقال، جاءت عدة آثار وأحاديث كثيرها لا يخلو عن كلام، وأصح ما في الباب ما جاء عن ابن الزبير، أظن بنحوه عن ابن عباس: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، وفي بعضها: سبحان من سبحت له، ونحو ذلك من الألفاظ. فإن شاء الله لمثل هذه الآثار حكم الرفع. يقول: بعضهم في حمل الجنازة إذا كانت المقبرة بعيدة فإنهم يسيرون بها مسافة ثم يركبون، هل هذا من السنة؟ ليس من السنة. إذا احتاجوا أن يحملوها على مركبة احملوها من أول الحال، فإن رأوا أنهم يستطيعون إيصالها بدون مركبة فهو أحسن. أما إذا كان يتعذر إلا الحمل فلا يلزم الجمع بين الحمل وإركابها على المركبة. يقول: ماذا تنصح الأب الذي لا يزوج ولده إلا أن يحفظ المتن الفلاني والقرآن والنحو وقد طلب منه الزواج؟ نقول: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. وربما لا يستطيع أن يحفظه ويوسوس في الزواج، لكن زوجوه إن شاء الله يحفظ، زوجوه إن شاء الله يحفظ. كان بعض المشايخ كلما قلت له: زوج أبنائك، يقول: إذا حفظوا القرآن ورياض الصالحين وكذا وفي ليلة من الليالي أعطيت محاضرة، يعني على فضيلة المسارعة في زواج الأبناء، وتكلمت على هذه المسألة. ليس عليه فقط، على أيضا بعض الذين كانوا في المجلس، وكلما نصحته يزوج ولده قال: يحفظ القرآن. هذا أراه ما هو طالب مجتهد. المهم قلنا: هذه الشروط ما أنزل الله بها من سلطان، وما أدري من أخبر ذلك الشيخ بالمحاضرة. اتصلت به قلنا: هيا زوجت الأولاد. قال: اشترطت عليهم أن يحفظوا القرآن وصحيح البخاري ومسلم. وزوجهم بعد أيام، إنما كان يمزح. فالشاهد يا أخي، ليس المقصد فقط أن يصير ولدك عالما حتى تزوجه، زوج لعل الله عز وجل يرزقك منه ذرية طيبة، زوج من باب عفافه، زوج من باب التعاون معه على الخير، إلى غير ذلك. ونحن في زمن شر، في زمن شر. الواتساب ينقل شر، التليجرام ينقل شر، الفيسبوك ينقل شر، اليوتيوب ينقل شر، التويتر ينقل شر، المجالسات تنقل شر. فإذا شغل الابن مع زوجته قل شره، إن لم تكفى شره كليا أقل حالة يقل شره. أما إذا ترك هكذا والله ربما يضيع، ربما يضيع. أحسنهم حالا من هؤلاء الذين يضيعون ضعف العادة السرية، يفسد نفسه ويفسد أخلاقه ويذهب مروءته، وربما سبب لنفسه مرض العنة، وربما أدى إلى الوسواس القهري، وربما أدى إلى كذلك حصول سلس البول أو سلس المذي ونحو ذلك من الأمور التي يقع فيها من يتعاطى هذا البلاء. فتعاون مع ولدك، تعاون معه، زوجه واحتسب الأجر من الله عز وجل. وبدل أن يعيش ولدك إلى 25 سنة وتزوجه، يعني وعمره 25 سنة إن شاء الله قد معه ولد عمره 10 سنوات، فتصير جدا وأنت صغير السن، تستفيد من خدمة ولدك وتستفيد من خدمة أحفادك. وهذا هو الذي كان يسير عليه الناس. يذكرون أن عبد الله بن عمرو بن العاص بينه وبين أبيه 11 سنة، وزوجه أبوه صغير. هكذا عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس كلهم تزوجوا صغار. وأيضا من مقاصد الزواج تكثير الأمة، تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. يقول: امرأة أسقطت جنينها وله شهران، فهل عليها الصلاة أم تترك؟ تنظر إلى نوع الدم الخارج، لأن مثل هذا ما يكون قد وصل إلى حد الجنين الذي يقع فيه النفاس، لكن تنظر إلى نوع الدم الخارج. فإن كان الدم يعني فيها أوصاف الحيض فتترك وتتحيض، حتى إذا تغير أو ذهب اغتسلت وصلت. أما إذا كان الدم عبارة عن نزيف وهو دم أحمر رائحته كغسيل اللحم ليس بمنتن، فعند ذلك تصلي ولا يلزمها إلا أن تستثفر حتى لا توسخ نفسها، والله المستعان. يقول: كيف تتوب من المعاصي وإذا تاب الإنسان من الذنب ثم عاد إليه؟ التوبة من المعاصي تقدمت ذكر شروطها: الإخلاص لله، لأن التوبة عبادة، أن تكون في زمن قبل الغرغرة أو قبل طلوع الشمس من مغربها، أن يقلع عن الذنب، أن يعزم ماذا؟ أن يعزم على عدم العود إلى الذنب، أن يبغض ذلك الذنب. ومن عاد تعينت عليه التوبة ولا يجوز له أن يسوف، وعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يذنب ثم يتوب ثم يعود، وإن كانت التوبة تجب ما قبلها، لكن ربما يدل على ضعفه، على ضعفه وتسلط الشيطان عليه وعدم الاحتياط لنفسه. لابد أن نجاهد أنفسنا يا أخو. الصحابة رضي الله عليهم يسلم بعضهم وهو على حال أهل الجاهلية، بمجرد أن يدخل في الإسلام خلاص استقام ظاهرا وباطنا. ونحن تجد كثير منا نسأل الله السلامة والعافية، يعني يقول لك: أنا والله ما استطعت أتخلص من العادة السرية. والآخر يقول لك: أنا ما استطعت أتخلص من النظر إلى المقاطع المحرمة. والثالث يقول لك: أنا ما استطعت أتخلص من القات والشم والدخان. ومثل هذه الأشياء، أشياء ناس تخلصوا مما هو أعظم منها، لكن هذا إنسان ما يريد يجاهد نفسه أصلا، ما يريد يجاهد نفسه، كلما وسوس له الشيطان بالمعصية أطاع الشيطان وعصى الرحمن. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله عز وجل. فأنا أدري أن الشيطان يزين المعاصي ويرغب فيها ويقربها، لكن أنت جاهد نفسك. والله لو جاهدت نفسك مرارا ثم ربما الشيطان ييأس منك في هذا الباب، يبحث عن باب آخر يدخل عليك منه. لكن لا، يصبح الإنسان مستسلم للشيطان، يفعل يفعل، يقوده إلى المعصية بوسوسة. عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى، تتقي الله. كيف إذا مت على هذه المعصية؟ قال بعض السلف: لا تنظر إلى المعصية ولكن انظر إلى من تعصي. يقول زيادة: ومغفرته في السلام. زيادة شاذة لا تثبت، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: كيف الدعوة في المهر عموما والغيظ خصوصا؟ دعوة تفرح الصديق وتغيظ البغيض بحمد الله عز وجل. دروس مستمرة ومحاضرات وزيارات وتميز وخير عظيم الحمد لله، سواء في قشن الدار التي يقوم عليها الشيخ عبد الخالق العماد، أو في حصوين الدار التي يقوم عليها الشيخ أبو عمرو الحجوري، أو في الغيضات الدار التي يسر الله لنا بالقيام عليها. فالحمد لله، نرى والله بركة في الدعوة، نرى خيرا، نرى نفعا. ولذلك أنا أنصح جميع أخواني الذي يستطيع أن ينشئ ولو دارا مسقرة، أو ضروري أن يكون عنده دار مثل دار الحليف دماج، كل واحد بقدر استطاعته يلتف حوله ولو أبناء المنطقة ولو أبناء القرية. والرزق من الله، والناس يعني يحتاجون إلى العلم، يحتاجون إلى التعليم، يحتاجون إلى الدعوة، وسيسر الله الخير العظيم. وكل واحد له طلابه، كل واحد له طلابه له رزقه. انظروا الآن عندكم في سيئون الشيخ أحياء بن علي الحجوري حفظه الله موجود له طلابه، والشيخ جمعان الأحمر موجود له طلابه، والشيخ محمد باجمال له طلابه، والشيخ عبد الله حبلين له طلابه. فالشاهد أن الإنسان يدعو إلى الله، وسيرزقه الله عز وجل بمن يرتاح لدروسه، يرتاح لداره، يرتاح لخيره. أما إذا كنا نقول ما سن، يعني كما فعل بعضهم الله يهديه، لما عاد الشيخ يحيى حفظه الله إلى العمود قام يترك داره ويذهب العمود، هذا ما هو صحيح، هذا ما هو صحيح. كلنا نحب الشيخ يحيى، شيخنا وعالمنا ووالدنا، ونحب نجالسه. لكن مش معقول أني أترك دعوة قد نفع الله بها إلا لما هو أفضل منها، فهذا نجعله في الحسبان. لا نترك ما نحن فيه من الخير، من المراكز الدعوية، من الدور السلفية، إلا لما هو أفضل منها في الخير في الدعوة. يعني مثلا بقي في منطقة ما عاد وجد من يهتم به، أو أخرج منها قصرا أو نحو ذلك، يعني لم يهتم به بأخذ العلم منه. أما إذا بقيت له دعوته والناس يرغبون فيه ويحرصون على الحضور له والاستفادة منه فيستمر. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فالحمد لله أن الدعوة في هذه الفترة المتأخرة قد انتعشت نعشة قوية، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها. كنا بالأمس مررنا يعني بالمغرب على دار الحديث السلفية بالحامية التي يقوم عليها فضيلة الشيخ أبو بلال الحضرمي حفظه الله، وإذا بنا نجد عنده ضيوفا من المكلا وعلى رأسهم الشيخ أبو عمار العدني حفظه الله، يعني أكثر من 300 زائر، أكثر من 300 زائر، والمسجد يكتظ. والله أن النفوس لتنشرح، ويعني الواحد يرتاح بمثل هذا، مثل هذا المنظر، مثل هذا الخير، وبمثل هذه النعمة. فاستمروا بارك الله فيكم، استمروا هذه النعشة العلمية لا سيما في محافظة حضرموت وفي محافظة المهرة، هذا من فضل الله عز وجل على أهل هاتين البلدتين خاصة وعلى المسلمين عامة. كان أصحاب المهرة يرحلون إلى دمج أحدهم، الآن دور الحديث بين أيديهم. كان أخواننا من حضرموت يرحلون إلى دمج، وإذا ذكر لنا السوم هذه ما ندري فينها السوم هذه، ما كنا ندري أنها هنا، يعني كأن الواحد جاءنا من خلف البحار وهكذا تريم. مرة من المرات خرجنا ساعة 2 بعد منتصف الليل من دمج ونضرب في هذه الفيافي والقفار، ما وصلنا تريم إلا مع أذان المغرب. ما أدري من هو الذي يعني أعد للمحاضرة، إلا كان يخلينا في شبعم ولا هناك في الخشعة ولا في القطن ولا سيئون، لكن أعلنها في تريم آخر المناطق. المهم وصل الشيخ يحيى وحالته حالة مصدع، دخل إلى الغرفة وقال أنا ما أستطيع حاضر يا شيخ ولو كلمة، قال أقول والله ما أستطيع خلاص مريض. أرسلني أذهب أشتري له علاج، وهذا فيها نكتة عليكم يا أهل حضرموت لكن لا تزعلوا مني، يعني وجدت صاحب بتر حملني وذهب بي للصيدلية جزاه الله خير، اشتريت علاج ثم رجعت معه، انتظرني سبحان الله هذا من الأخلاق الطيبة، ثم حملني إلى المسجد مسجد السنة، فنزلت وأخرجت من جيبي نقود، يقول أنا ما أخذ إيار، وأنا إيش هذا الإيار يا أخي خذ، قال أنا ما أخذ إيار. وبعدين كنا في السيارة قد تذاكرنا نكتة، قال واحد أبي تاير كبير، قلنا إذن الإيار قياس على التاير الكبير. فقلنا جزاك الله خير أكرمك الله. فالشاهد الذي جرني إلى هذا أن أهل حضرموت وأهل المهرة كانوا مساكين يرحلون وجزاهم الله خير، انظروا كيف أكرمهم الله، والله أن هذه كرامة لم يكرم بها بلد في هذا الزمن مثله. يعني أنا من أمس قلت أريد أن أحسب المساجد التي هي دور حديث، هكذا في ذهني، في المهرة وفي حضرموت وفي عدن وفي شبوة وفي صنعاء وفي إب وفي تعز وفي أبين وفي غيرها من المناطق، رأيت أعداد طيبة لا سيما حضرموت يتميز بأكثرها، يعني في الساحل على أقل تقدير فقط ثلاثة دور حديث، في الداخل 4، دعك من دروس إخواننا سواء في ثبي في ماذا تريم في غير ذلك من المناطق، يعني ما من منطقة إلا فيها دعوة. فالله الله إخواني في الله، استمروا على ما أنتم فيه من الخير، أحمد الله على فضله، وازدادوا برا إلى بركم وخيرا إلى خيركم ونفعا إلى نفعكم، وستجدون بركة هذه الدعوة في أرزاقكم في أخلاقكم في أعمالكم في دنياكم في أخراكم. والله أن الدعاء إلى الله عز وجل في جهاد عظيم، في جهاد يا أخوة. الآن وإن كنت قد أطلت في الكلام، هناك دعوة إلى الوثنية، دعوة في اليمن تريد إعادة اليمن إلى الوثنية، الدعوة الصوفية تريدنا أن نعود إلى الوثنية المتمثلة في الغلو في آل البيت وإيصالهم إلى مراتب الألوهية، مع ما عندهم أيضا من الطعن في السنة النبوية والتكفير للصحابة وغير ذلك من البلاوي. الباطنية عندها دعوة إلى الوثنية، فإن كانت قد لا تظهر لكن في الأساس لها دعوة في حراز في صنعاء في يعني كثير من المناطق. وهكذا غلاة الصوفية عباد القبور دعوتهم إلى الوثنية ظاهرة، دعوة إلى الوثنية، وما ترونه عندكم في الرحلة إلى قبر هود وفي عينات وفي غير ذلك من المناطق، هذه هي الوثنية بعينها، هذه الوثنية بعينها، يعبدون الأوثان، يعبدون الأوثان، وإن لم تكن أصنام أوثان، أي شيء يعبد من دون الله عز وجل يصير وثن. الفرقة الرابعة هذه التي تسمي نفسها الآن بالعباهنة والأقيال، كثير منهم زنادقة، كثير منهم يدعون إلى العودة إلى الوثنية، تعظيم عبادة العنسي بالطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، الطعن في دين الإسلام، يعني تمجيد ماضي اليمن وأنه ما يعني حصل له الذل والهوان إلا بعد أن دخل في الإسلام، وإلا كان اليمن هو الشعب المقدم. زد على ذلك الملاحدة، هؤلاء الذين يظهرون بين الحين والآخر الملاحدة، زد على ذلك اليهود والنصارى الذين هم وثنيون ومن إليهم. فالشاهد أن اليمن يعاني الآن من دعوة إلى الوثنية تقودها الماسونية العالمية. شعرنا أو لم نشعر، اعترف الجفري بنفسه، وكذلك الاعتراف جاء مع اعتراف صوفي سوداني آخر ومن إليهم، بل ما عد نحتاج إلى اعترافهم إذا نظرنا إلى مؤتمر جروزني في الشيشان الذي حضر له جماهير يعني الصوفية، بل الصوفية المشركة المنددة، ويصورون مذهبهم أنه مذهب أهل السنة والجماعة، ويطعنون في طريقة أهل السنة. اعترف الجفري واعترف هذا سوداني ومن إليهم أنهم جلسوا مع ناس من المخابرات الأمريكية وربما مخابرات أوروبية، وتكلموا على أن دين الصوفية هو الدين الوسطي، وأن هؤلاء الوهابية عندهم يعني تجاوزات عندهم كذا. إذن يعني أمريكا واليهود والنصارى ومن إليهم يسعون إلى إعادة الوثنية، يسعون. ذكر كثير من المفسرين أو المؤرخين أقصد أن يعني الفرنسيين في الجزائر كانوا يبنون الأضرحة، يبنون الأضرحة لما رأوا من تهافت الصوفية على الأضرحة. ولذلك قرأت في بعض المنشورات وبعض علماء الصوفية في الجزائر يثني على الاستعمار الفرنسي وأنهم أولياء أمور وأنهم فعلوا فعلوا فعلوا. بل عبد القادر الجزائري الذي كان يجاهدهم في بدء الأمر أرسلوا إليه الصوفية وأدخلوه في عقيدتهم الحلولية والاتحادية، ترك الجهاد وذهب يموت في سوريا عند ابن عربي الطائي، يموت في سوريا عند ابن عربي الطائي، ومات في سوريا، وفعلا ما ردوه إلا بعد قبل 5 سنوات أو 6 سنوات ردوا رفاته إلى الجزائر. ونابليون لما غزا مصر يعني تعجب، رأى الجماعة عباد القبور ما عاد عندهم الموالد، ما عاد عندهم الزيارات الشركية، أرسل إليهم ما شأنكم؟ قالوا نحن نخاف منكم وأيضا المادة. قال لا تخافوا منا، افعلوا الذي تريدون، وبالنسبة للمادة أعطاهم ما أدري كذا كذا من الريالات الفرنسية، وقال اذهبوا واحتفلوا. وكنت قد قرأت قديما، إنما أحيانا نغفل، وإلا قرأت تقريرا لبعض الكتاب يقول أن دراسة أجرتها المخابرات الفرنسية وجدوا أن الصوفية هي أحسن الفرق للتعاون معهم ولتثبيط المسلمين عن خيرهم. بمعنى الكلام الشاهد أنهم حين ينمون هؤلاء، انظروا إلى الرافضة، قووهم في الشمال وهم معهم شيء، قووهم في الشمال وهم معهم شيء، نحن أعرف بهم لكن قوتهم الدول، وانظروا إلى هؤلاء يقووهم. يعني مات الشيخ مقبل الله يرحمه، مات الإمام الألباني، مات الإمام بن باز، مات العثيمين، يدفنون كما يدفن المسلمون، لا قباب ولا أضرحة ولا شيء. وهذا المشهور يأتون به في طائرة خاصة طائرة خاصة من الأردن إلى تريم ويحملون أهوهات من بدعهم مع أقواله المخالفة. أسأل الله السلامة والعافية. قد أطلت عليكم كثيرا كثيرا، لكن أستسمحكم عذرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، في ختام هذا المجلس نشكر الله جل وعلا أولا وآخرا، ثم نشكر محاضرنا وشيخنا أبا محمد حفظه الله تعالى، وكذلك من جاء جميعا من قريب أو بعيد، أهلا وسهلا بهم مرة أخرى، وأسأل الله عز وجل أن يجزل لهم المثوبة وأن يكتب لهم الأجر والثواب. وقف في المجلس الشيخ جمعان حفظه الله، شيخنا أبو عبد الرحمن، وكذلك الشيخ أبو أسامة وغيرهم، ولكن لضيق الوقت اعتذروا، نسأل الله عز وجل أن يجزي الجميع خيرا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وفق الله الجميع لكل خير.